بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان. مرحبا بكم مع درس جديد من دروس التهجد من خلال شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: رسالتي إلى زوجتي. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، نواصل ما بدأناه. هذه رسالتي إليك يا من جعلك الله صاحبتي وموضع سري. هذه رسالتي إليك يا من جعلك الله صاحبتي وموضع سري. فقد قال الله تعالى على مائدة سورة النساء في الآية 36 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كثيرا ما استمعنا إلى هذه الآية، وكثيرا ما قرأناها، لكن الغاية من نزول القرآن التدبر، فلابد من فهم المعاني، ولابد من العمل بمقتضاها. فلنستمع إلى الآية مرة ثانية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، جزاكم الله خير، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية تضمنت أصول العبادات والأخلاق وأصول العقائد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أصول العقيدة: أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تفرده جل جلاله في ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر لشؤون خلقه، ودي الربوبية. رب يعني خالق، يعني مالك، يعني مدبر سبحانه جل جلاله. أن تفرد ربك في ألوهيته. فالمعبود الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، فالعبادة لا تصرف إلا له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تفرد ربك في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتثبت له ما أثبته لذاته في كتابه وما أثبته له عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، وأن تنفي عنه ما نفاه سبحانه عن ذاته في كتابه أو نفاه عنه عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تكييف وبلا تمثيل، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، تتجنب الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر. الأكبر المخرج عن الملة أن تتخذ ندا من دون الله فتصرف له العبادة كحجر أو شجر أو بشر، فهذا ناقل عن الملة، من مات عليه خلد في النار باتفاق لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النوع الثاني من الشرك الأصغر اللي هو الرياء في العمل والسمعة، يعمل العمل من أجل الناس أو ليصرف وجوه الناس إليه أو ليثني الناس عليه أو لعرض من الدنيا زائل. إياكم والشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء في العمل. فهذه أصل الاعتقاد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فبدأت الآية ببيان أصول العقيدة والمنهج، ثم انتقلت إلى أصول المعاملات والعبادات والأخلاق. وبالوالدين إحسانا، الإحسان هو البر، أن تكون بهما برا وعليهما مشفقا، ولهما الابن الناصح الطائع في المعروف دون المعصية، لأن طاعة الوالدين وما دون الوالدين من المخلوقين لا تكون إلا في المعروف. وإن جهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروف، واتبع سبيل من أناب إليه. الآية دي نزلت في صحابي جليل هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كانت له أم وكان يحبها حبا شديدا، دخل الإسلام فغضبت عليه وأرادت أن تؤثر عليه، فامتنعت عن الطعام والشراب وقالت لن أتذوق طعاما حتى ترجع عن هذا الدين الجديد. معضلة دي الأم سبب الوجود، الآن تريد الموت أو يترك سعد الدين الجديد الإسلام. فماذا فعل يا ترى سعد؟ قال أماه والله لو كانت لك 100 نفس تخرج أمامي النفس تلو النفس على أن أترك دين محمد ما تركته أبدا، فقولي أو اتركي، الأمر لك أنت. فنزلت في الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني لا تسمع في المعصية ولا في المخالفة، لكن في نفس الوقت اوعى تعق اللي بيسأل أبي بيأمرني بشيء في معصية، هل لو خالفته أكون عاق؟ أقول له لا، لو نفذت له الأمر تبقى أنت اللي عاق. لماذا؟ لأنه أمرك بمعصية الله، فلو نفذت أمر بمعصية الله أهلكت أباك أولا وأهلكت نفسك ثانيا، وهو ده العقوق. المفترض تنصح لأبيك هنا بقى كما فعل إبراهيم الخليل مع أبي، يا أبتي، كل مرة يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وينصح له بترك الأصنام، إن دي شرك، فما ينفعش أسمع لأبي ولا لأمي في معصية الله. ليه؟ المحبة مراتب، أعلاها محبة الله ومحبة رسوله ثم محبة الخلق، فإن تعارضت محبة الخلق مع محبة الخالق تقدم محبة الخالق جل جلاله. خلاص ما ينفعش نسمع ولا نطيع في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الأب أو الأم أو الأمير أو الحاكم أو الملك أو السلطان من حكام الدنيا، أو العالم أو الداعي أو المعلم، كل من يأمرك بمعصية الله فلا تسمع ولا تطيع، فلا تسمع ولا تطيع. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الأقارب بقى، شوف الترتيب الجميل ده وفق درجة القرابة، قدم الأهم فالأهم، فقه الأولويات. في القرابة أعلى الناس الأب والأم، بعد كده الأقارب ذوي القربة، العم والخال، العمة والخالة، والأصول من فوق ومن تحت، الفروع اللي بتربطك بهم رابطة الدم، واليتامى. الله، اليتامى، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى أو كما قال النبي. والكفالة تكون كفالة مادية تسبقها الكفالة الإيمانية من بذل النصيحة والتعليم والأخذ بيده إلى رحمة الله، إن بعض الناس يفهمون الكفالة خطأ، يبعت أموال، واليتامى بيتربوا فين؟ في ملاجئ، على الرقص والغناء والتمثيل بأموالك أنت، وتطلع لنا يتيم مغني ويتيمة راقصة بالأموال، أنت ما كفلتش، أنت قوتهم على معصية الله. ده قبل ما تنفق المال لابد أن تبذل النصيح وتعلمهم الدين وتأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين. عشان بعض الناس بيتعامل بالعاطفة، يقول لك في ملجأ والأيتام، نقول لك الملجأ ده صفته إيه؟ ماذا يقدم للأيتام؟ بيعلمهم إيه قبل ما تحط المال؟ إنك هتسأل. اليتيم يكفل إيمانيا قبل أن يكفل ماديا. قال والمساكين، ودي من المسكنة وشدة الحاجة، يعني الفقير، والجار ذي القربى، ديك جار قريب، فلو حق الجيرة ولو حق صلة الرحم ولو حق الإسلام. والجار الجنب، الملاصق لك في السكن، والصاحب بالجنب، هذه صاحبتي زوجتي، لحنا بنبعث لها الرسالة الآن، رسالتي إليك يا من جعلك الله صاحبتي وموضع سر، أي والصاحب بالجنب. فقوله الصاحب بالجنب هي الزوجة، في أحد أقوال العلماء كما قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال في هذه الآية والصاحب بالجنب، قال هي المرأة الزوجة، الصاحبة القريبة منك اللي معاك الملازمة لك من الصحبة. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله والصاحب بالجنب قيل الرفيق في السفر، مسافر ومعك رفيق، فده يدخل في معنى والصاحب بالجنب لابد أن تحسن إليه. وقيل الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، كل صاحب يدخل في الآية دي، وده الأعم فيشمل الجميع، يشمل الزوجة ويشمل صاحبك القريب معاك ويشمل صاحبك اللي مسافر معاك. ولما تقرأ في التفسير هذا الاختلاف في معنى آية، ده اسمه اختلاف تنوع، يعني الآية تحمل هذا وتحمل هذا وتحمل هذا، وليس اختلاف تضاد، اسمه اختلاف إيش؟ تنوع، يعني كله صح، يعني الآية تحمل هذا كله. زي ما تقرأ في مفهوم الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض الآية، فلما تقرأ في تفسير الأمانة يقول لك الصلاة، الصيام، القرآن، يقول لك الدين وشعائره، كله صح، الصلاة هي الدين والصيام هو الدين والزكاة هي الدين والشعائر هي الدين. لما يقول لك الأمانة هي الإسلام، أيوة صح، هي الصلاة صح، فده اسمه اختلاف التنوع، فتقول الآية تحمل معنى هذا كله. قال العلامة السعدي ولعله أولى، يعني التفسير الأخير ده اللي يجمع الكل بقى هو الأولى، اللي هو الصاحب مطلقا. قال ولعله أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة، فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد، يعني الزوجة الآن ليه علي حق إيش زائد، ده صحبة بقى غير إنها زوجة كمان، دي صاحبتي، ومدامت صاحبتك يبقى هي موضع السر، دايما الإنسان يسر المن للقريب في الصحبة، تهمس له كده بأمر عندك من أسرارك، لأنك تعلم أنه صدوق، مش ممكن يفشي السر. فأولى الناس بذلك مين؟ الزوجة، هي موضع السر، هي التي تعلم مدخلك ومخرجك ولا إيه؟ صاحبتك. وده مقياس مهم في التعرف على الناس. أراد عمر أن يولي أميرا فأراد أن يسأل عنه، فقال من يعرفه؟ قام رجل يقول أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل سافرت معه الصحبة؟ هو السفر اسمه سفر ليه؟ لأنه يسفر عن الخلق، تعرف الإنسان فين؟ في السفر. يا مناس يا إخوة، تراهم إخوة سمتا وعبادة. وأذكر مرة مع بعضهم سفرنا للعمرة، فعلا قد إيه السفر كاشف للمعاد، كانوا بيتخانقوا في السفر على ريال سعودي جاب بيه كوباية شاي لواحد صاحبه، ريال، يا ربي يا ربي إيه ده، في إيه، فين الدين وفين الخلق؟ أو والله إيه ريال، أنا جبت لكم شاي، أنا عايز الريال، أوه اعطوا الريال، اعطوا الريال بتاع كوباية الشاي، احنا بنشرب شاي مجانا اهو، محمد بيقول شاية الريال ولا حاجة، الله يبارك. فالسفر يسفر عن الأخلاق، تريد أن تعرف أحدا سافر معاه، سافر وشوف أخلاقه في السفر. ليه؟ لأن السفر قطعة من العذاب، فبيسفر عن الخلق. قال لا يا أمير المؤمنين ما سفرت معه. قال هل عاملته بالدينار والدرهم؟ في معاملات بينك بالمال، ودي برضو كاشفة، لما يجي لك عشان يقترض منك محمد يبوس إيديك ويتحايل ويتمسح، تعال أنت بقى خد منه حقك، يبقى تعال قابلني. زي أحدهم كان واحد راح يطلب منه، فقال له بقول لك تبوس إيدي، قال له يا رجل عيب عليك، ده أنا بقول لك عايز مبلغ كده قرض، أبوس إيديك برضو؟ قال له أيوه. قال له زي، قال له عشان لما أجي أخد منك المبلغ ده أبوس رجلك ومش هاخده. وده حال كثير من الناس إلا من رحم ربي وعصى. المشكلة بيبقى عنده ما بيسددش الحقوق. طب هأغير السيارة مش مشكلة. الشيخ محمد يصبر، الشيخ فلان يصبر. يا ابني يصبر، ده حق يا ابني. يصبر ايه؟ انت اللي تصبر على السيارة، هو ما يصبرش على الحق. زي ما جيت خد رجع. ده النبي قال مط للغني ظلم، ما ينفعش تماطل في الحق. حضر رجعه على طول، ربنا هيبارك لك ويوسع عليك. إنما لما بتماطل هيضيق عليك، لأنك واكل حقوق الناس، ودي أخطر حاجة. فقال لا يا أمير المؤمنين، ما عملته بالدينار ولا الدرهم. قال لعلك رأيته يركع ويسجد. شفته في المسجد؟ قال له نعم. قال اذهب فأنت لا تعرفه، اذهب فأنت لا تعرفه. فالسفر كاشف يسفر عن الأخلاق. لذلك الصاحب له حق زائد، لأنه موضع السر. والزوجة بقى نعمة الصاحب، الزوجة اللي انت أحسنت فيها الاختيار، الدينة الصالحة، نعمة الزوجة هي صاحبتك وهي موضع سرك. قال فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته في أمور دينه ودنياه. يبقى تساعد زوجتك يا عمار لما تتزوج في أمور الدين والدنيا معها. في الدنيا تخش تغسل المواعين من سكات ويعملها سنة، انت كده كده هتغسل، بس لما تغسل عبادة أحسن ما تغسل رغم عنك، ولا إيه؟ خليها عبادة بقى. ما صاحبنا راح الله بقول لك إيه، ولسه بيعقد العقد، أنا محدش يقول لي الكلمة تبقى كلمتي، محدش يقول لي أغسل المواعين. نظرت له كده قال لها أيوة أنا اللي حدد إمتى أغسل المواعين، حدش يقول. طيب ما أنت كده كده هتغسل، فخليها عبادة بقى وطاعة وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. ده أمر دنياها. تعبت اعمل لها الأكل واسهر جنبها، ياما سهرت جنبك وياما بكت من أجلك وياما قدمت لك الدواء وانت مريض، وياما كانت تحت رجليك وانت تعبان وعملت تنظف لك وتعمل لك أكلك وشربك وتسندك. طيب لما تتعب هي لازم انت كمان تكون السند لزوجتك. فأمر دينها تعلمها الدين، تحافظ عليها وعلى دينها وعلى زيها وعلى سمتها وعلى طاعتها لربها وعلى ذكرها لله، وتساعدها وتشجعها على ده. طيب ليها حق عليك. والنصح له تنصح، والوفاء معه في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه أي من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. كل ما زيد الصحبة يا محمد يتأكد الحق. يقول لك أنا بقالي معاها 25 سنة، يا عمر دي محتاجة بتتشال فين؟ جوه القلب. دي بقى شوف عشرة عمر اهي. مش يقول لك التاني الجاهل كفاية كده، انا ايه وانا مسجون تأبيدة، انا عايز اخلص بقى. تخلص يا خايب العشرة الطيبة والعمر ده كله، وفي اولاد وفي اسرة وفي بيت. المفترض الحب يزيد والحقوق نهتم بها اكثر. عقارب الساعة بتطاردني كعادتها، وهي دائما ابدا هكذا معي. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع رسالاتي لزوجتي، لتنقل تلك الرسائل للزوجات ففيها إصلاح للبيوت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.